إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وهمي إلا أذهب الله عز وجل حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حديث صحيح، صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 198. وهذا حديث يسميه أهل العلم دعاء الهم. ما أصاب أحد قط هم ولا حزن أو حزن، ثم يدعو بهذا الدعاء العظيم. إن هذه الدنيا هي دار الأحزان ودار الهموم، يبتلي الله عز وجل العباد فيها بالأحزان والهموم والغموم والابتلاءات، وإذا تراكمت على العبد ربما أضرت به حسيا ومعنويا. ولهذا قال الله عز وجل عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ذهب بصره من شدة الحزن على ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف. الأسف هو شدة الحزن. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذن فقد يتضرر العبد من الحزن، وقد يتضرر من الهم، وقد يتضرر من الغم. ولهذا كان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه من الأحزان والهموم في أدلة كثيرة: وأعوذ بك من الهم والحزن. وهكذا معاشر المؤمنين، ذهاب الهموم والأحزان والغموم نعمة من الله جل وعلا، فإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وأنهم يحمدون الله تبارك وتعالى أنه لم يجعلها دار أحزان، فذهب عنهم ما كانوا يجدون في الدنيا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وإذا علم العبد أنه يعيش في دار الهموم والأحزان والغموم وأنه لا بد له بشيء من شيء من ذلك، فعليه أن يرجع إلى المخارج الصحيحة الشرعية التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها ما في هذا الحديث العظيم. ولنقف وقفات مع هذا الحديث وما فيه من الفقرات وما فيه من المعاني العظيمة. قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن إلا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا تذلل وانكسار بين يدي العزيز الجبار، وفيه من معاني العبودية والألوهية وتوحيد الله تبارك وتعالى، فهو يعترف لله عز وجل بالذل والضعف والحاجة، بل عنه وعن آبائه وآباء آبائه وأمهاته إلى أن يصل الأمر إلى آدم وحواء، فالكل خاضع لأمر الله جل وعلا، لا يملك شيئا ولا يقدم ولا يؤخر. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كل أموره بيد الله عز وجل، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في ظاهرا وباطنا، فإني لا أملك من الأمر شيئا، وكل ما قدرته وأمرت به وأمضيته فإنه لا محيص لي عنه ولا أملك من ذلك شيئا ظاهرا وباطنا، نفسي ومالي وحياتي ومماتي. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد هذا: ناصيتي بيدك ماض في حكمك، أي نافذ في عبده حكم الله عز وجل، ويتضمن ذلك أيضا الاعتراف له بالملك والثناء له بالحمد، فله الملك وله الحمد، فأمره نافذ سبحانه وتعالى، لا يرده راد، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ماض في حكمك. ولهذا قال الله جل وعلا عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفي هذا الحديث أعقبه بقوله: ناصيتي بيدك عدل ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فهو مع تصرفه الكامل ومع أن نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى، ولكن حكمه عدل، ولهذا قال: إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله عدل، وأقواله عدل، وأوامره عدل، ونواهيه عدل. فهو الذي يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. وهو الذي بيده نواصي العباد، وإذا عرف العبد أن نواصي العباد كلها بيد الله عز وجل، فإنه لا يخاف إلا الله، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف يخاف قوما ونواصيهم بيد الله تبارك وتعالى؟ ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. قال ابن القيم: فمن عرف هذا على حقيقته فقد عرف العبودية الحقة، وحق له أن يقول. قال: فقد عرف العبودية الحق على حقيقتها، وحق له أن يقول، كما ذكر في تلك الأبيات التي فيها قال: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك الذي تقدم كله. هذا من آداب الدعاء العظيمة، أن العبد إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا فليقدم بين دعائه، بين يدي دعائه ضعفه وحاجته وفقره وتذلله وانكساره واعترافه بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا في هذا الحديث العظيم، أنه استغاث بالله عز وجل وتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أي ما أعلمه وما لا أعلمه. وهذا من أعظم الدعاء. ولهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من قدم هذه المقدمات العظيمة بين يدي دعائه لربه جل وعلا حق له أن يجيبه ربه ويثيبه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمت به أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل التي عليه بها يثنى وبها يمجد ويعظم كثيرة جدا، ولم نعلم قدرها أو عددها ولا حصرها. وأما حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقد بين أهل العلم أن هذه الأسماء ثواب من أحصاها دخول الجنة، وأما غيرها من الأسماء فلم يذكر فيها هذا الثواب. والدليل على عدم حصرها لنا بعدد معلوم قوله عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من المحامد، وهناك من الأسماء، وهناك من الصفات العظيمة لله جل وعلا التي استأثر بها في علم الغيب ولم يطلع عليها أحدا من خلقه. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم ليشفع للعالم كله، ليشفع للخلائق. قال: فأحمده بمحامد علمنيها، أي أنه كان لا يعلمها قبل ذلك، صفات عظيمة لله عز وجل ومحامد لم يعلمها إلا في ذلك الوقت. إذن فقوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أنها ليست محصورة لدينا ولنا بعدد معين، وأنما في حديث أبي هريرة: إنما هي أسماء ثواب من أحصاها دخل الجنة،
ولا يمنع وجود غيرها. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع للبهائم ترتع فيه وتنتفع وتستفيد وتتغذى وهي تأكل منه، والربيع هو الماء هو المطر الذي ينزل فتحيا به الأرض. فشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للقلوب كالربيع للحياة، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. ولم يقل ونور قلبي، لأن الصدر أوسع من القلب، فالنور ينفذ إلى القلب من الصدر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يكون سببا للحياة وبين ما يكون سببا للنور والضياء والهداية، بين ما يكون سببا للهداية والنور والضياء وبين ما يكون سببا للحياة، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لما كان الحزن والهم يضاد النور والحياة ويضاد ما يريده العبد أن يكون في قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلاج النافع والدواء الشافي الذي يذهب الحزن بالكلية ويطيح بالهم من أصله. فإن الحزن والهم ربما يذهب بأمور مادية من مال أو جاه أو امرأة صالحة حسناء أو غير ذلك من المتاع، ولكن ربما يكون ذهابه جزئيا أو يكون ذهابه مؤقتا. أما إذا كان ذهاب الحزن بالقرآن الكريم وبكلام رب العالمين فإنه يذهب بالكلية بإذن الله تبارك وتعالى. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله عز وجل حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. الحزن هو ما يهجم على القلب من الكروب، في الزمن الماضي يقال له حزن، فإن كان ما يهجم على القلوب من الكروب في المستقبل فإنه يقال له غم أو يقال له هم، وأما ما يهجم عليها في الزمن الحاضر فإنه يقال له غم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد. الهم والغم والحزن الذي تهجم على القلوب فربما تؤثر فيها وتؤثر في سائر الأبدان ويتضرر منها العباد، ذهابها وإبعادها بكتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أعظم هذا العلاج الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن العبد كلما حصل له كرب أو هم أو حزن أو أي أمر مما يضيق عليه قلبه التجأ إلى ربه وخضع بين يديه وتذلل له واستغاث واستنجد ودعا بمثل هذا الدعاء العظيم، دعا بمثل هذا الدعاء العظيم أن يكون قريبا من القرآن. يا أيها الناس، ما أشد بعدنا من القرآن وما أكثر إهمالنا للقرآن ولتدبر آياته وللعمل بأحكامه ولتعظيمه، ربما نقرأه كثيرا لكن أين المنتفعون وأين المتدبرون وأين العاملون؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي به يحيى القلب، وبه يعيش، وبه يستنير ونور صدري. فيا حافظ القرآن، انظر هل انتفع قلبك من القرآن؟ هل استنار صدرك من القرآن؟ أم أنك مثل أولئك الذين قال الله عنهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اشتدت القسوة وعظمت الغفلة، فصار القرآن كالصحف يقرأ ولا يفهم ولا يتدبر ولا يخضع لسماعه ولا يعمل بأحكامه ولا ينتفع به إلا من رحمه الله جل وعلا. القرآن الذي هو روح القلوب وغذاؤها وسعادتها، قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فسماه الله عز وجل روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الذي أخبر الله عز وجل أنه لعظمته ومكانته لو تلي على الجبال الراسيات لتصدعت وتكسرت وخشعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأين التفكر يا عباد الله؟ كثرت ذنوبنا فطغت على قلوبنا، فصرنا لا ننتفع بالقرآن، فتراكمت الهموم والأحزان والغموم، فأصاب كثير من الناس الغفلة والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. هل دعوت بمثل هذا الدعاء؟ هل صدقت في دعائك أن يذهب الله عز وجل همك وغمك وحزنك وجميع ما يحصل لك من الكروب؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. الإجابة من الله جل وعلا لمن صدق مع الله تبارك وتعالى. فالله الله عباد الله في الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا نحن معاشر أهل السنة الذين نحن من أقرب الناس للقرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن وسماع القرآن، فإنه إن فسد حملة القرآن فكيف بغيرهم؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الدعاء العظيم، ثم يقول للسائل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. احفظ هذا الدعاء، احفظ هذا الدعاء، فما أكثر ما نبتلى وما أكثر ما تحصل الهموم والغموم، فتحتاج إلى مثل هذا التوسل وإلى مثل هذا الدعاء العظيم الذي يكون بإذن الله عز وجل فرجا ومخرجا. وكن مع القرآن ظاهرا وباطنا، كن مع القرآن وللقرآن ومقبلا على القرآن، ملازما للقرآن، متدبرا لآيات القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن أعرض عن القرآن وابتعد عنه شقي في الدنيا والآخرة، ومن أقبل عليه كان من السعداء وصلح قلبه ونورت مصيرته في الدنيا ونجاه الله جل وعلا في الآخرة. وقال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إياك أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أن يكون القرآن حجة عليك يوم القيامة، بل استفد منه حجة وعملا وتطبيقا وإقبالا على الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.